بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقل الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا، فقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث عبادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو أيضا متفق عليه. وهذا الحديث نص صريح لأن الحد يكفر المعصية التي رتب عليها: سرق وقطعت يده فإن الحد كفارة وإن لم يتب. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، فعوقب عليه يعني بالحد، فهو كفارة له. زنى فجلد فهو كفارة، زنى المحصن فرجم فهو كفارة، وهكذا وإن لم يتب. لكن لو زنى مرارا أو سرق مرارا ثم أخذ، فهل يقام عليه الحد مرة واحدة؟ يعني الزنى غير محصن، أخذ فأقر بأنه زنى ثلاث مرات أو أربع أو أكثر، فهل يقام عليه حد واحد؟ لا يقام عليه حدود بقدر ما قر به. ما تقولون أحمد؟ حد واحد، نعم، يقول الحدود تتداخل قبل أن يقام، قبل أن يقام الحد فالحدود تتداخل. لكن لو جلد ثم زنى فإنه يجلد مرة أخرى، وهكذا سرق فقطعت يده ثم سرق مرة أخرى تقطع رجله اليسرى والعياذ بالله. ثم إذا زنى، إذا سرق ثالثة في خلاف، الأميرة تقطع يده اليسرى، ثم الرابعة تقطع يده رجله اليمنى. لكن هذا قال في نظر، والأرجح أنه يسجن ويعزر حتى يتوب ولا تقطع أطرافه الأخرى. فعله عمر رضي الله عنه في سارق، قطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى، ثم لما قيل اقطعه قال: قتلته إذن، كيف يتوضأ؟ كيف يستنجي؟ إذا قطعت يده فإنه لا يستطيع أن يصنع شيئا، كذلك لو قطعت رجله اليسرى هذا قتل له، لا يستطيع أن يتحرك ولا يخدم نفسه، لكن أودعه السجن فيسجن حتى تظهر توبته. إذن طيب، إذا أصاب حدا مرارا ثم أقيم مرة كما سبق، هل يكفر جميع المعاصي التي وقع فيها أم يكفر واحدة؟ زنى ثلاث مرات ثم جلد غير المحصن، هل يكفر الثلاث الزنيات ولا يكفر واحدة؟ ها؟ لا، هذا في نظر، لأن الحد حد لزنا واحد، هذا هو، هذه عقوبته، لكن تداخل الحدود لأنه يشق أن تقام هذه الحدود كلها ويراعى فيها الزجر. يقول حد واحد يكفي في الزجر، فإن لم ينزجر أعيد أخرى، يعني يأخذ وأقر بأنه زنى ثلاث مرات أو أكثر. فالحد فيه تطهير وفيه رد، فيراعى فيه الجانبان فيقام مرة واحدة، لأن الردع قد يحصل بمرة، والتطهير أمره إلى الله، يعني شق أن يقام ثلاثة حدود أربعة خمسة قد يصل إلى القتل، فيقام عليه حد واحد لردعه. وأما التكفير فإنه فيما يظهر الله أعلم أنه لا يكفر جميع ما سبق، يمكن يكون زنى عشر مرات أو عشرين مرة وأخذ في الأخيرة، لما أخذ أقر بكل ما مضى أو لم يقر وجلد مرة في الزنا الأخير وعنده 10 مرات لم يتم منها، ما يظهر أنه جلد واحد وكفر 10 مرات أو 20 مرة أو أكثر، ما يظهر هذا، لأن كل زنا عقوبته 100 جلدة تغريب عام، لكن يشق جمع الحدود على 10 مرات أو أكثر، فتتداخل باب الرحمة بالجاني في الدنيا، أما في الآخرة فكل زنا له عذاب. زنا 10 مرات يعذب على 10 مرات، زنا 20 مرة يعذب في الآخرة على 20 مرة، فرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فإذا الحد لزنا واحد، لو زنا مرة وجب جلده 100 جلدة، إذن هذه 100 والنفي سنة مقابل زنا واحد، إذن هذه العقوبة تكفر هذا الزنا، أما زنا 10 مرات هذا شيء آخر أمره إلى الله، بدليل أنه لو مات وقد زنى 10 مرات يعذب على الأخير ولا على 10؟ على 10، إذا معناه أنه لو جلد على 10 صار عقوبة على 1، يبقى 9 مرات لم يعاقب عليها في الدنيا، فأمره إلى الله، إذا مات فأمره إلى الله، إن لم يغفر له له يعذبه على 9 مرات والأخير أخذ جزاءه في الدنيا. هذا هو الذي يظهر أن الحد يكفر معصية واحدة. ومن ستره الله فأمره لله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هل هذا في التائب؟ لأنه لم يذكر توبة ولا عدمها، فمن ستره الله فأمره إلى الله، يعني كأنه مطلق سواء تاب أم لم يتوب، لكن من تاب دلت النصوص على أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. بعد ذكر الزنا الشرك والقتل والزنا، وهذه أعظم الذنوب، فغيرهم باب أولى. ولكن التائب كما ذكر العلماء لا يأمن ولا يأمن ويجزم بقبول توبته، بل يكون خائفا أنه لا يدري هل قبلت توبته أم لا، يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويرجو أن الله قد قبل توبته، لكنه لا يجزم بقبول التوبة، يبقى على خوف على حذر انكسار ولا يأمن، ما يجزم بأنه قد غفر له، أنه لا يدري ما له عند الله تبارك وتعالى. بعض الناس يعني إذا تاب زنى مثلا أو فعل كبيرة ثم استغفر وتاب يجزم بأنه لم يصنع شيئا، ربما يتحدث مجالس والله فعلت كذا وفعلت كذا، أيام الجاهلية أيام السفة وكنا ونذهب ونفعل، لا سبيل الانكسار والخوف، وكان يتحدث عن مغامرات، هذا يوجد بعض الناس، صحيح أنه تاب وصلح لكنه ما في حرقة وألم، يتحدث عن ذنوبه السابقة وكأنه قد ضمن المغفرة، كأنه جاءه خبر عن الله بأن الله قد غفر له. وتسمع بعض الناس يقول والله كنا في الجاهلية، يقصد قبل أن يهتدي وكان على الإسلام، يعني ليس بكافر، قال كنا أيام الجاهلية نفعل ونترك ونسافر ونزني ونصنع وكذا، يتحدث بكل برود وعدم خوف وعدم يعني حرقة، لا شك أن هذا لا ينبغي، ربما أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبته لما عنده من الأمن من مكر الله وعدم الانكسار وعدم الخوف. عمر رضي الله عنه لما يعني ناقش النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال لمن أعطي الدنيا في ديننا، ماذا قال؟ قال عملت لذلك أعمالا، بعضهم يقول لازلت خائفا من ذلك الذنب بعد سنين، ولا يزال على خوف أنه لا يدري ما حاله عند الله تبارك وتعالى. هذا هو المؤمن الذي يقدر الله حق قدره، لأن قبول التوبة فضل من الله تبارك وتعالى، فضل تفضل الله به، وإلا لو عامل العباد بالعدل لعاقب المذنب ولو تاب. لو واحد أخطأ عليك صدم سيارتك وجاء وقال لك آسف، والله أنا أخطأت عليك وسامحني وأنا آسف وإن شاء الله ما أعود، هل يلزمك أن تسامحه؟ لا يلزمك. التوبة هذه ما تسقط الحق، فللمخلوق أن يقول لا ما أنا ما أقبل عذرك، صلح سيارتي، اغرم هذا، هذه خسارة، مع أنه خطأ، مع أنه صدم خطأ واعتذر، ومع ذلك لصاحب الحق لا يقبل. إذا لماذا لا قبل التوبة؟ كرما منه، ولا العدل أنه يعاقب حتى لو تاب. يعني هذا هو العدل، أنه فعل المعصية. وذلك في الأمم السابقة كانوا يعني إذا عصى يكتب الذنب على بابه، كما ورد يعني في بعض الآثار أنه يكتب على بابه أنه فعل كذا وكذا فضيحة ويثبت عليه الذنب. بني إسرائيل لما تابوا من الشرك أمرهم الله تعالى أن يقتل بعضهم بعضا، ولم يقبل توبتهم من غير شيء، كما ذكر الله تعالى في كتابه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. لم يتوب عليهم حتى قتل بعضهم بعضا. الله يفعل ما يشاء، لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى وضع عنهم الأصار والأغلال وقبل توبتهم بدون شيء، بدون فداء، بدون عقوبة، رحمك الله. فإذا الإنسان يقول الله أعلم هل قبل توبتي أم لا، لكن لا على سبيل القنوط الخوف الشديد الذي يؤدي به إلى القنوط، وأنه يقول يعني حتى لو تبت أنا ذنوبي كثيرة ولا يمكن أن تغفر. لا، لا إفراط ولا تفريط، يتوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى ويخلص توبته ويثبت يكثر من الأعمال الصالحة التي تدل على صدقه، ويندم وتحسر كلما تذكر الذنب شعر بالمرارة والندم ويتمنى أنه لم يفعله، ومع ذلك يحسن الظن. إذن بين الخوف والرجاء، من فعل ذلك قبل الله منه وتاب عليه. يعني بعض العلماء يعني قال إن الحدود ليست كفارة، يعني في خلاف يعني مسألة، الجمهور على أن الحدود كفارة. الذين قالوا ليس كفارة استدلوا بماذا؟ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، وحديث لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. تردد عليه الصلاة والسلام ونفى علمه بأنها كفارة. كيف يجمع بين الحديثين لا أدري الحدود كفارة أم لا؟ هنا قال: من أصاب من هذه من ذلك شيئا فأقيم فعوقب به فهو كفارته. كيف نجمع؟ لا، أي نقول أنه لم يعلم في أول الأمر حتى أعلمه الله، هذا ما في إشكال، في وقت معين قال لا أدري الحدود كفارة أم لا، ولم يجزم، لم يقل ليست كفارة، نفى العلم، ثم هنا أثبته. إذن الإثبات يقدم على النفي على القاعدة، لأن يعني هذا محمول على أنه متأخر، لأنه فيه إثبات وجزم. حديث عبادة أصح، سنده أصح في الصحيحين وذاك في السنن، ولا شك أن حديث عبادة مقدم لهذين الأمرين. باب ما جاء في إقامة الحد على الإمام. عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، أي لم يحصن فرجه، وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: أحسنت، هذا حديث صحيح. هذا حديث أيضا رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على أن السيد يقيم الحد على الرقيق على مملوكه. وأنه لا يحتاج أن يرفعه إلى القاضي أو إلى السلطان، له أن يقيم عليه الحد. هذا صريح، أيها الناس أقيموا الحدود على رقائكم. وسيأتينا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. إذن هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا. أما غيره ففيه خلاف. في الزنا هذا ما في إشكال، لأنه جلد، ليس فيه رجم وليس فيه قطع، مجرد جلد، يعني كأنه تأديب، من باب التأديب. والسيد له أن يؤدب عبده كما يؤدب ولده، ولكن اختلف العلماء في غير حد الزنا، لأن العبيد أو المماليك ليس في زناهم إلا الجلد وليس في رجم، وهو نصف حد الحر، 50 جلدة، فأمره سهل، يجلده 50. لكن هل يقطعه لو سرق مثلا؟ هل يقتله لو سحر؟ هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول له أن يقيم الحد، لأن الحديث هنا عام: يا أيها الناس أقيموا الحدود على رقائكم، وهو ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سند الموقوف أصح، لكن المرفوع أيضا سند لا بأس به. فمنهم من استدل بهذا اللفظ، ولا سيما في رواية الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أقيموا الحدود على رقائكم، وهذه لفظة عامة يشمل السرقة وغيرها. ومنهم من قال، واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه قطع يد عبد الله سرق، وكذلك عائشة رضي الله عنها أمرت بقطع يد عبد سرق، وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية سحرتها. فهذه آثار عن الصحابة رضي الله عنه في غير حد الزنا: القطع والقتل للساحر. ومنهم من قال إنه لا يقيم إلا حد الزنا، لأن هذا رفعه فيه خلاف والموقوف أصح. ثم أيضا فيما يدل على الزنا: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. هذه قرينة تدل على إيش؟ على أن المراد بالحدود حد الزنا. وكذلك الحديث المرفوع: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وما في نص: إذا سرق عبد أحدكم فليقطعه. فقتل حفصة للساحرة، يقول من قدامة رحمه الله في المغني، أنكره عثمان رضي الله عنه، ففي خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. يعني الأحوط للسيد في غير حد الزنا أن يرفعه إلى القاضي. والذين يقولون يجوز أن يقيمه، يقولون لا يجوز أن يقيمه بعلمه، لا بد من ثبوت هذا الحد، يعني يكون كالقاضي، يعني رأى عبده يسرق ما يقطعه لأجل أنه رآه يسرق، لا بد أن يقيم الحد. لماذا؟ قالوا: لئلا تسلط الأسياد على قطع عبيدهم أو قتلهم، يمكن أن يقتل عبده ويقول إنه سحرني. طيب أين الدليل؟ ما عنده، ما في إثبات. يقطع يده يعني بدون شيء، من يعني كان العبد يعني أخطأ عليه في شيء وكذا، فينتقم منه ويقطع يده، وإذا سئل قال سرق. طيب أثبت؟ يقول رأيته يسرق، هذا يفتح باب شر. فهذا القول لابد منه، أنه إما أن يقال أنه ليس للسيد أن يقيم الحدود في غير الزنا، وإذا قلنا بالجواز فلا بد أن يثبت بشهود، بحيث أنه لو أخذ السيد أو رفعه العبد إلى القاضي أو نحو ذلك فإنه يسأل السيد: لما قطعته؟ قال: لأنه سرق. عندك إثبات؟ نعم، عندي شهود فلان وفلان. فهنا ينسد باب تسلط على العبيد، ويكون الأمر سهلا، يعني كأنه لا فرق بين أن يقطعه ما دام عنده شهود، أو يرفعه للقاضي والقاضي سيقطعه، نفس الحكم، أن القطع ثابت وعنده شهود. لكن إذا كان ليس فقيها، أي السيد لا يعرف مثل شروط القطع، فلا يجوز أن يقدم على ذلك، لأن القطع له شروط كما تعرفون، قرابة 7 شروط، منها الحرز والنصاب ونحو ذلك. فإذا كان لا يفقه الأحكام الشرعية فلا شك أنه لا يجوز له أن يقيمها. إذا كان السيد عالما عنده علم أو سأل أهل العلم وعنده شهود وثبت فإنه كالقاضي يكون، وينسد باب التسلط على العبيد. إذن الخلاصة أنه لا يجوز للسيد أن يقيم غير حد الزنا إلا بشهود بينة، فهذا أقل شيء. منهم من يقول لا يقيمه أصلا، يرفعه إلى القاضي، وهذا أحوط، والسيد يسهل عليه، يرفعه إلى القاضي، إن لم يرى ستره يرفعه إلى القاضي، والقاضي سيقطعه ما دام فيه شهود. لا، على فعل حفصة، لا على مجرد الفعل، ولا قتل الساحر ثابت، عمر رضي الله عنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة، قتلوا في يوم 3 سواحر في عهد عمر رضي الله عنه، وجندب قتل الساحر رضي الله عنه صحابي، وحفصة قتلت الساحر الجارية، فعن 3 من الصحابة. فالإنكار على أنها افتاتت على الخليفة عثمان رضي الله عنه وليس على ذات القتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 3 بكتاب الله، يعني قوله تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا يعني تزوجت العمة، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما المراد بالمحصنات في اللفظة الثانية؟ فإذا أحصنا أي تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات. المحصنات الثانية يعني الحرائر وليس المتزوجات، لأن الإحصان يطلق على الحرائر على الحرة ويطلق على المتزوجة. قال تعالى: والمحصنات من النساء، لما ذكر المحرمات قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما المراد بالمحصنات هنا؟ المتزوجات، ويطلق أيضا على المحصنة أي العفيفة، والذين يرمون المحصنات. إذن المحصنات كم معنى؟ 3: العفيفات والحرائر والمتزوجات. كل هذه معاني صحيحة للإحصان، ويفهم يعني يعرف المراد من إيش؟ من السياق. إذن الإحصان الثاني المراد به الحرائر، بدليل أن المحصنة أي المتزوجة الحرة ترجم، والرجم لا يتنصر، فلا يمكن أن يراد بالمحصنات أي المتزوجات. إذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لو فسرنا المحصنات بالمتزوجات فحد المتزوجات الرجم، وليس مرادا هنا قطعا، لأن الرجم لا يتنصر. إذا مراد بالمحصنات الحرائر. إذن الآية واضح فيها الحكم، الحكم فيها واضح، أن الأمة إذا تزوجت وزنت فإنها تجلد 50، هذا واضح. لكن إذا زنت ولم تتزوج، الله تعالى يقول: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا زنت ولم تحصن، هل عليها الحد أم لا؟ ها؟ عليها الحد. طيب ما فائدة الشرط إذا قلنا لا فرق بين المحصنة وغير المحصنة؟ كل منهما تجلد 50، إذا ما فائدة الشرط. فإذا أحصنا صحيح، ليدل على أنه لا رجم على الأمة حتى لو أحصنت، واضح؟ هذا هو فائدة الشرط. فإذا أحصنا كان يقول حتى لو أحصنا فلا رجم عليهن، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، والمراد بالعذاب الجلد. فكان يقول إذا أحصنت تجلد ولا ترجم، لئلا توهم أنها ترجم إذا أحصنت. وإذا كنا قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولم يذكر الإحصان، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله. يعني كيف يجلدها ثلاثا؟ يعني إذا أحصنت وجلدها الأولى، ثم يعني إذا زنت أقصد، ثم جلدها، ثم عادت وزنت يجلدها ثانية، ثم إن زنت ثالثة جلدها ثالثة، فإن عادت يعني زنت رابع مرة فليبعها ولو بحبل من شعر. إذا زنت في الرابعة يجب بيعها، هذا واضح، لكن هل يجلدها ثم يبيعها في الرابعة ولا يبيعها بدون جلد؟ هذا فيه خلاف. منهم ما قال إذا زنت الرابعة فلا جلد، تباع بدون جلد، لكن هذا قول ضعيف، إن ورد في بعض روايات الحديث ثم ليجلدها وليبيعها، يعني ذكر الجلد. وعدم ذكره هنا، وعدم ذكره هنا نقول لا يدل على عدمه، لأنه ورد في رواية أخرى، فقد تكون هذه الرواية مختصرة في رواية أخرى يبين فيها أو يذكر فيها ما لم يذكر في الرواية التي قبلها. إذن هذه ليس بدليل، لأنه جاء في رواية بعد الرابعة فليجلدها ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر. إذن البيع بعد الرابعة واجب. في بعض الألفاظ قال لا أدري قال بعد الثالثة أو الرابعة، وهذا في صحيح مسلم، الراوي تردد هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببيعها بعد الزنا الثالث أو بعد الزنا الرابع. ما دام في تردد، هذه الرواية قال إذا زنت أمة واحد فليجدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت، هذه كم؟ الرابعة. هذه الرواية ترجح الرابعة. وإذا قال في المغني إذا زنت الرابعة وجب بيعها، ما الحكمة من وجوب البيع؟ قالوا من لأن السيد ثبت أنه عاجز عن حفظها، لأنها زنت أربع مرات، فيجب عليه أن يخرجها عن ملكه، لأنه كأنه هنا الآن يقرها على الزنا لتكرره مرارا، فدل على عجزه عن حفظها. فإذا انتقلت إلى السيد الثاني فربما تتغير، يكون السيد الثاني أقدر على حفظها أو يجامعه يعفها، والأول كان يهملها مثلا لا يجامعها، فيغير السيد لعلها تصلح عند الثاني. يعني هذا أشبه بالتغريب بدل التغريب، لأن الأمة ظاهر الحديث أنها لا تغرب، الأمة لا تغرب لأنه ضياع لها، الأمة ليس لها محرم، والسيد يبعد أن يعني يذهب مع أمته للتغريب، إذا عرف في تغريب باعها وانتهى الأمر، لأن يسافر سنة من أجل الأمة. فالأمة لم يرد في حق التغريب، واختلفوا في العبد هل يغرب أم لا، بعضهم قال لا يغرب كالأمة، لأن الأمة لم يرد فيها الأمر بالتغريب إنما الجلد فقط، وبعضهم قال العبد يغرب لأنه رجل يمكن تغريبه، لا يحتاج إلى محرم ولا يخاف عليه الضياع كالحر، يغرب نصف سنة ستة أشهر. وذكر البخاري الصحيح أن عمر رضي الله عنه غرب عبدا، ضربه وغربه، فالظاهر أقرب أنه أن العبد يغرب، ولا يعني ضياع عليه في التغريب، وهو ظاهر الآية عليهن نصف مع المحصنات من العذاب. سقط في الأمة لهذا الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، في بعض ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ولم يذكر التغريب، لكن العبد مسكوت عنه. في فرق بين الأمة والعبد، الأمة امرأة، التغريب في تضيع لها والسيد لا يمكن يسافر معها، والعبد ليس كذلك. ثبت أن عمر رضي الله عنه غرب عبدا. طيب قوله ولو بحبل من شعر، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه ماذا؟ وأنتم لكن أما هذه ليش يبيعها بحبل من شعر؟ تساوي مبلغ كبير. لا يفهم منه أنه يبين عيبها، واضح؟ وليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني لو سكت. الزنا في العادة خفية والسيد يجلدها بدون إعلان، يعني ما يشترط الإعلان كالأحرار. يشهد عذابه طائفة من المؤمنين، للسيد أن يجلدها في بيتي بدون إعلان الجلد، فربما أن المشتري لا يدري أنها تزني فيشتريها بمبلغ كبير، فيجب على السيد أن يبين عيبها. وإذا بين أنها زنت 4 مرات هل ستباع مبلغ كبير؟ لا، سيزهد فيها المشتري، فلا ربما أنه متساوي لعسر القيمة. وهذا معنى فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني لا يقول والله، يعني إما يسكت عن العيب فيكون قد غش المشتري وهذا حرام لأنه عيب كبير، أو يقول لن أبيعها خسارة، هذه أما تساوي 10,000، لو أخبرت أنها زنت 4 مرات ما تباع ولا ب1,000 ريال، فيقول إذن لن أبيعها، هذه خسارة خليها تخدمني. لا، يجب أن يبيعها ولو خسر. هذا المعنى، أنه يبين مهما قل ثمنها فيجب عليه أن يبيعها، ولا يخفي العيب ولا يمتنع من البيع لأجل نزول الثمن، لأن هذا الذي يمنع البائع من البيع. يقول إما نكتم، لأني لو أخبرت نزلت القيمة، فإما نكتم وبيعها 10,000 أو أني ما أبيع. الإنسان يصعب عليه أن يبيع ما قيمته 10 ب1,000 مثلا، فيحمله هذا على إما أن يكتم وإما أن يترك البيع. يقول لا، خلي حتى وزن، خلي تخدمني، أنا ما علي من هذا، ليست أختي ولا ليست بنتي ولا زوجتي، وأنا لن أجامعها حتى ينسب الولد لي، وخليها للخدمة. خسارة بيعها 1,000، ما يجوز أن يكتم العيب أو يمتنع من البيع. لا، لكن هنا لابد من أجل الزاني الراعي جانب الستر ولا نقيم عليه لحد. نعم. إيش؟ قياس، يعني قاس العلماء، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قاسوا بعض الأحكام على حد الزنا، مثل العبد يقولون يطلق كم مرتين ويتزوج كم 2، هذه ما تنصف. الحر يتزوج 2، نعم تنصيف، ويطلق 2 لأن الطلاق لا يتنصف، ما في 1.5، فيعطى يعني يزاد، لأنه لو جعل 1 نقص من حقه فيزاد، يعطى 2. الأمة أيضا تحيض، تعتد بكم؟ بحيض ونصف ولا بحيضتين ولا بـ3 حيضتين، أيضا الحيضة لا تتنصف، جعلوها نصف الحرة. وإذا كانت عدتها بالأشهر، أمة يائسة وطلقت، تعتد 1.5، يعني جعلوا نصفوا بعض الأحكام، بعضها فيها خلاف، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال يتزوج العبد 2 ويطلق 2، وتعتد الأمة بحيضتين. هذا يعني صح عن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر أيضا. بعض المسائل فيها خلاف في تنصيف كل شيء. باب ما جاء في حد السكران عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40، قال مسعر أظنه في الخمر. حديث أبي سعيد حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أُتي برجل قد شرب الخمر فضرب بجريدتين نحو 40، فعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف في الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. اختلف العلماء رحمه الله في عقوبة الشارب الخمر، هل هي حد أو تعزير؟ المشهور عند العلماء أنه حد، يذكرونه مع الحدود. في قول قوي أنه ليس بحد وأنه تعزير، واستدلوا بعدة أدلة على أنه ليس حدا وإنما هو تعزير. الدليل الأول أن العدد الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس محددا تماما، بدليل قول أنس رضي الله عنه نحو 40، يعني ما حصر تماما بخلاف بقية الحدود. الجلد منصوص عليه، القذف منصوص على العدد في القرآن 80 جلدة، والزنا منصوص عليه في القرآن 100 جلدة. أما الخمر النحو من 40، في بعض الروايات فحزرنا الجلد ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نحو 40، يعني يقول لو كان حدا لكان إيش منصوصا عليه، يكون العدد منصوصا عليه كالقذف والزنا، هذا يدل على أنه تعزير. هذا واحد. ثاني أن الضرب لم يكن كله بالعصا بالصوت، إنما كان يضربون بالنعلين في بعض الحديث، فمن الضارب بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه، يعني حتى الثوب يمسك طرف الثوب ويضربه به، هذا خفيف، ضرب خفيف، يعني مقصود التأديب والزجر. وحث النبي عليه الصلاة والسلام التراب كما جاء عند أبي داود، وأيضا قال بكتوه، قال وما استحييت، أما خشيت الله، أما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيه أنواع، يعني فيه تبكيت، فيه حث تراب، وفيه والضرب مختلف، بعضهم ضربه بالجريد، بعضهم بالنعال، بعضهم باليد، بعضهم بطرف الثوب، والضاربون جماعة، هذا يضرب من هنا يضرب من هنا يضرب من هنا، لكن القاذف ما يمكن أن يضرب جماعة ولا يحصل العدد تماما، هذا يضرب من هنا يضرب من هنا يضرب من هنا، لا، القاذف لابد يكون بعصا متوسط، ليس بالقوي الشديد مرة ولا الخفيف، ويضربه واحد واحد يعد، ويكون 80 تماما لا زيادة ولا نقص. لكن هذا لا، هذا كأنه تأديب، ضارب مجموعة والضرب بأدوات مختلفة، وفيه حث تراب، فيه تبكيت، كل هذا يدل على أنه تعزير. الدليل الثالث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أرى أن تجعله كأخف الحدود 80، كأخف الحدود، لو كان حد الخمر، لو كانت عقوبة الخمر حدا لقال أخف الحدود 40، ولا لا، إن حد الخمر حد، يعني معناه أنه ليس بحد. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا أنه ليس بحد، ما اعتبروا حدا، نظروا في الحدود، فإذا أخف شيء 80 القذف، وبعده الزنا 100، والسرقة قطع أشد، فكأنهم لم يعتبروه حدا. قال أرى أن تجعله كأخف الحدود 80، هذا أيضا دليل واضح على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتبروه حدا. صار كم دليل فيه؟ 3 أدلة. الأول أن العدد غير محدد نحو 140. الثاني أن الضرب بأدوات مختلفة وفيه غير الضرب كالحث والتبكيت. والرابع أن الصحابة عنهم جعلوا قالوا أن خف الحدود 80. في دليل رابع هذا الثالث. في دليل رابع أيضا أنه لو كان حدا لما جازت الزيادة فيه. هل يمكن يجتهد مجتهد ويزيد في حد القذف ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن الله عز وجل نص عليه، فلا تبديل كلمات الله، هذا نص لا يمكن زيادة عليه. حد الزنا لو أراد شخص يزيد فيه 120 أو ينقص من إلى 80 ما يجوز، لأنه حد منصوص عليه في كتاب الله بالعدد 100 جلدة وهناك 80 جلدة. فإذا هذه الزيادة أيضا تؤيد وتؤكد أنه تعزير، وللإمام أن يجتهد في التعزير، يزيد فيه وينقص على حسب المصلحة. لكن الصحابة لم يروا النقص، لم يروا النقص عن 40، لأن الشارب يستهين بالحد أو بالعقوبة. وإذا قال كتب خالد الوليد رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه لما فتح الشام والعراق كثرت الخيرات والثمار، صاروا يعصرون العنب ونحوه يجعلونه خمرا فيشربونه، فكتب خالد رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه الناس انهمكوا في الشراب واستخفوا العقوبة، يعني شبهة خفيفة. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف كما في هذا الحديث، وأشار عليه أيضا علي رضي الله عنه، حديث حسن أيضا أن يجعله ثم قال إذا شرب إذا سكر هذا، يعني صار يتكلم هذيان بدون عقل، وإذا هذا افترى يعني قذف، ليس دائما لكن مظنة، لأن السكران ما يعي ما يقول فيبدأ يتكلم في الناس. ويعني اللي يعرف حال السكر نسأل الله العافية، السكران يشعر بنشوة وكأنه هو الشجاع وأنه الكامل والآخرون ناقص، فيبدأ يحقر في الناس، فلان أفعل في كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، يشعر أنه هو الكامل، وهو تشعره بشجاعة وهمية. إذا كانوا عند الحروب يشربون الخمر، يقول الفتاة تدعنا ملوكا لا ينهنهنا اللقاء، يعني ما يبالي بالقتال والقتل، يشعر بشجاعة لكنها وهمية وقتية. فإذا حس بهذه النشوة صار يحقر الآخرين، فربما قذف هذا وسب هذا فمظنة. لذلك علي رضي الله عنه يقول إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن تجعله حد الفرية يعني القذف 80. إذن هذه أدلة قوية على أنه تعزير ليس بحد، وذلك يجوز للإمام أن يزيد. لكن لما ثبت الزيادة على 80 بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لم يجوز تجاوزه، أن هذا هو الذي استقر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، فليس لأحد بعد ذلك أن يزيد وأن يجعله 80. لكن له أن ينقص، علي رضي الله عنه نقص في عهد عثمان رضي الله عنه لما جاء بالوليد قد شرب، فأمر عثمان رضي الله عنه عليا أن يجلده، فقال علي رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي، فأمر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فجلده 40. فالنقص ممكن على حسب المصلحة، إذا رأى الإمام أن الناس انكفوا عن الشراب وقل من يشرب يكتفي 40، وإذا كثروا واستخفوا بالعقوبة صار 40 لا تزجر فيزيد إلى 80 ولا يتعدى 80. لا، السكران يؤاخذ بحقوق العباد، لكن بالنسبة لحقوق الله لا يؤاخذ بها لأنه مرفوع عن القلم. إلا القذف حق شخص، لو قذف شخصا يحد. الظاهر يعني هذا يرجع لاجتهاد الإمام، إذا رأى أنه يتداخل أنه سكر وقذف أنه يكفي يعاقب مرة واحدة ممكن. باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا حديث أشكل على كثير من العلم، لأنه سنده صحيح وهو صريح في قتل شارب الخمر، في قتل شارب الخمر في الرابعة، إذا شرب جلد ثم جلد ثم جلد، فإذا شرب الرابعة فالحديث في الأمر بالقتل. ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القتل في الرابعة، وقالوا هذا الحديث منسوخ، والناسخ له أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء بشارب قد شرب مرارا، في بعض الروايات شرب الرابعة، فجلده ولم يقتله، فهذا جعلوه ناسخا. وأيضا يعني الأصل عدم القتل، حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا أصل، فلا يخرج عنه إلا بنص صريح صحيح لا احتمال فيه. فإذا وجد في النص يعني احتمال ضعف، مثل من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، في سنده كلام أو في كلام في نسخه، فإذا وجد تردد واحتمال وخلاف، فالأصل إيش؟ تحريم الدماء أو عصمة الدماء وعدم الإقدام على القتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بشارب شرب مرارا فلم يقتل. هذا في صحيح البخاري، قال الرجل: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، يدل على أنه أتي به كثيرا. وفي بعض الروايات في غير الصحيح: أتي به في الرابعة فلم يقتل. إذن هذا في احتمال طويل في النسخ، لو كان يقتل لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يقولون إما أنه منسوخ أو أنه خرج على سبيل الزجر والمبالغة في يعني تخويف الشارب، فالشارب يعني يقول انتبه ترى يمكن تقتل، فيكون هذا في تخويف له وإن لم يصل إلى حد القتل. لكن للإمام أن يزيد في تعزير بحبس ونحو ذلك إذا رآه لم يرتدع مرة مرتين ثلاث وأربع وخمس وعشر، كلما ترك رجع كلما ترك رجع، يمكن يدع السجن يحبس ويمنع عنه الخمر، لعله أن يبتعد عنه مدة ثم ينساه وتعافى منه، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا أدمن شيئا صعب عليه الانفكاك منه بنفسه، يحتاج إلى من يعينه. والآن يعني نسأل الله العافية فيه يعني سجن وعلاج لأصحاب المخدرات، في يعني مستشفى وسجن في نفس الوقت، يسجن ويعالج من المخدرات، لأن الجسد يحتاج إلى وقت للتخلص من سموم هذه المخدرات، يحتاج إلى أن يعطى جرعات ويداوى حتى يتعافى. فإذا ترك وحده عجز عن الإقلاع لشدة الإدمان، والجسم يطلبه طلبا شديدا، فيه يعني آلام وتعب شديد حتى يتعاطى هذه الجرعة فيشعر براحة مؤقتة، ثم يعود الألم أشد مما كان. هذا مسكين يعني مبتلى ويعجز عن الخلاص، أحيانا هو يروح يسلم نفسه لهذا المستشفى ويطلب العلاج، فيعني يحبس حتى لا يأتيه هذا الشر، ويعالج منه بالتدريج شيئا فشيئا حتى يتخلص منه. هذا نوع من أيضا العلاج في حبس السجن، إذا قلنا أنه تعزير يمكن عزر بالسجن إذا لم ينفع الجلد حتى يتعافى منه. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.